يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمحاضرة اليوم بعنوان رد شبهات حول السنة النبوية. وقد سبق هذه المحاضرة محاضرة بعنوان شبهات حول الإسلام والرد عليها، وهكذا محاضرة ثانية بعنوان شبهات حول القرآن، وهذه المحاضرة الثالثة أيضًا في رد شبهات حول السنة النبوية. لا شك أن قصة الصراع بين الحق والباطل والخير والشر قصة قديمة منذ وجود الإنسان على وجه الأرض، وتستمر إلى قيام الساعة. صراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر. عندما ظهر الإسلام منذ أكثر من 14 قرنا لم يتوقف سيل الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام ومن تبعهم من المشككين من خصوم هذا الدين، تشكيكا في مصادره أو في نبيه أو في سنة نبيه أو في تعاليم الإسلام عامة. لا تزال الشبهات القديمة تظهر حتى اليوم في ألوان جديدة، يحاول مروجو هذه الشبهات أن يضيفوا إليها طابعا علميا بالكذب. والإسلام هو الدين الذي ختم الله به الرسالات، اختصه سبحانه وتعالى بالأفضلية من بين كل الديانات، اختصه الله عز وجل بأكبر قدر من الهجوم وإثارة الشبهات حوله. ووجه الغرابة في ذلك يتمثل في أن الإسلام في الوقت الذي جاء فيه يعلن للناس الكلمة الأخيرة لدين الله على من لم ينكر أيا من أنبياء الله السابقين ولا ما أنزل عليهم من كتب سماوية، ولم يجبر أحد من أتباع الديانات السماوية السابقة على اعتناق الإسلام. لم يقتصر الأمر على عدم الإنكار، وإنما جعل الإسلام الإيمان بأنبياء الله جميعا وما أنزل عليهم من كتب، جعله عنصرا أساسيا من عقيدة كل مسلم. من شأن هذا الموقف المتسامح للإسلام يقابل من أعدائه، يقابل المفروض أن يقابل بتسامح مماثل وأن يقلل من عدد المناهضين للإسلام، لكن الذي حدث كان العكس تماما. فمن قرأ التاريخ يجد أن الإسلام يتعرض لحملات ضارية من كل اتجاه من القديم إلى الحديث، وهذا يبين لنا أن هناك جهلا فاضحا بالإسلام وسوء فهم لتعاليمه، بوعي أو بغير وعي هناك خلط واضح من بين الإسلام كدين وبعض التصرفات من بعض أتباع هذا الدين العظيم. باسم الدين يتصرفون والدين منه براء. مواجهة ذلك تكون ببذل جهود علمية مضاعفة من أجل الدفاع عن الإسلام ورد الشبهات حول الإسلام ورد الشبهات حول نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ورد الشبهات عن القرآن وعن السنة النبوية، ونشر هذا العلم على أوسع نطاق. ومن هنا تأتي مثل هذه المحاضرة في الذب عن الإسلام والرد على شبهات أعداء الإسلام. يلاحظ في هذا العصر أن الهجمات اشتدت في وجه السنة النبوية. هذا العصر
الذي انتشر فيه الإلحاد والارتداد والزندقة في صفوف الذين يدعون أنهم مسلمون وهم منافقون في الواقع، يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره. من هنا تأتي هذه المحاضرة للذب عن السنة النبوية،
لما كانت السنة النبوية جزءا من وحي الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، تكفل الله سبحانه وتعالى بأسباب حفظها من كل دخيل. قيض الله عز وجل لهذه السنة رجالا نقادا يتميزون بالحفظ والفهم الدقيق والمعرفة التامة والاطلاع الواسع، سخروا حياتهم لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذود عنها، ضبطوا القواعد والأسس والمصطلحات العلمية، بنوا عليها نقدهم للأسانيد والمتون معا، ألفوا المصنفات المختلفة في بيان أحوال الرواة والمرويات، ألفوا في تاريخ الرواة وطبقاتهم ومراتبهم جرحا وتعديلا. واجه المحدثون النقاد مجموعة من التحديات من أعداء الإسلام وممن ضعف علمهم من هذه الأمة، ومن ذلك أصحاب المدرسة العقلية القديمة المعتزلة، رفضوا كثيرا من أصول منهج علماء الإسلام في دراسة الأحاديث والتحقيق فيها. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث تثبت مخالفة هؤلاء ومخالفة فكر هؤلاء وقناعاتهم العقلية وتهدم أصولهم، فاجتهدوا في إنكار هذه السنة وإثارة الشبهات عليها. واجهت أصول الشريعة الإسلامية تحديات، إلا أن كان منهج المحدثين في تحقيق الأحاديث يحتل الصدارة، بالإضافة إلى ما يقوم به المستشرقون حديثا من مقاومة جهود المحدثين بأساليبهم المختلفة وإنكار السنة وإثارة شبهات حول السنة النبوية. أيضا نجد من الباحثين والمفكرين المسلمين الذين يعنون بقضايا الأمة الإسلامية من تبنى بعض تلك الآراء وأثار بعض تلك الشبهات. تأتي هذه المحاضرة بعنوان رد شبهات حول السنة النبوية، نتكلم في هذه المحاضرة عن بعض شبهات الطاعنين في الأحاديث النبوية، ونحيل إلى مصادر لمن أراد التوسع في معرفة هذه الشبهات والرد عليها. هذه المحاضرة فقط كمدخل وإشارة وبيان لخطورة منهج أعداء الإسلام ومن تبعهم من أذناب العرب الذين أثاروا هذه الشبهات وكرروها، و بعلم أو بغير علم، فأثاروا حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الشبهات في ذاته صلى الله عليه وسلم، أو في معاملته مع أزواجه، أو في الأحاديث التي رواها الصحابة العدول عنه صلى الله عليه وسلم، أو شبهات حول أيضا المحدثين وقواعدهم وأصولهم التي بنوا عليها الأسانيد والمتون في هذه الأحاديث. شبهات كثيرة، نكتفي بذكر بعض الشبهات. وأول هذه الشبهات التي يثرونها وهي كثيرة كما أشرنا، قالوا أن هذه الأحاديث النبوية لم تكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كتبها أناس بعده عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب. الرد عليه أن هذا غير صحيح، أنه ثبت كتابة الحديث في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أعداء الإسلام والذين لم يدخل في قلوبهم الإيمان يحاولون دائما
أن يلقوا في قلوب السذج من المسلمين أن السنة النبوية لم تكن حجة في التشريع، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الأحاديث، كيف وصلتكم هذه الأحاديث؟ يقولون السنة لو كانت حجة في الإسلام لدونت وحفظت في المصاحف كالقرآن. والجواب على هذه الشبهة أنه ثبتت الأحاديث ودلت على أن الحديث كتب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء عند أبي داود وغيره وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن نسمع منك حديث لا نحفظها، أفلا نكتبها؟ قال: بلى فاكتبوها. وفي رواية لأحمد: قلت يا رسول الله أسمع منك أشياء فأكتبها؟ قال: نعم. قلت: في الغضب والرضا؟ قال: نعم، فإني لا أقول فيهما إلا الحق. وفي رواية دارمي قال: كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش فلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أكتب والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. حديث عند أحمد وعند أبي داود في صحيح سنن أبي داود 3646. حديث آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري وعند أبي داود والترمذي هذا الحديث. قال أبو هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. الحديث. وفي آخره: فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان، اكتبوا ما أقول، اكتبوا الأحاديث لأبي فلان حتى يحملها معه إلى اليمن. فأمر بالكتاب، والحديث في صحيح الإمام البخاري وعند أبي داود والترمذي. هكذا جاء عن وهب بن منبه عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. والحديث أيضا في صحيح الإمام البخاري وعند الترمذي. قال الترمذي: باب ما جاء في الرخصة في كتابة العلم. وهكذا حديث أخرى دلت على ذلك، فثبتت أن الأحاديث كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد جاءت بعض الأحاديث قد يفهم منها السامع أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من كتابة الحديث، منع حديث: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره. وهكذا أيضا جاء حديث آخر أيضا عن زيد بن ثابت عن معاوية، دخل على معاوية رضي الله عنه فسأله عن حديث فأمر إنسانا أن يكتبه، فقال له زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نكتب شيئا من حديثه، فمحاه. هذا عند أبي داود أيضا لكنه بسند ضعيف. إذن ما ثبت في الأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالكتابة قطعا. وأما أحاديث النهي فتحمل عدة محامل: أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في صحيفة واحدة، وجاء الإذن بكتابة إذا فرقتم كتابة القرآن عن كتابة الحديث في صحيفة أخرى. وهكذا أيضا يقال أن النهي خاص بوقت النزول، نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن بكتابة الحديث في غير وقت نزول القرآن. وهكذا قال ابن قتيبة أيضا: يمكن أن يكون النهي عاما وخص بالسماح له من كان قارئا وكاتبا مجيدا لا يخطئ في كتابته لا يخشى عليه الغلط، كعبد الله بن عمرو الذي أمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمن كل هذا فأذن له بالكتابة. وهكذا أيضا إذن رد على الشبهة قالوا أن الحديث لم يكتب
قال لهم لا، كتب الحديث وثبتت الحديث بكتابته. الشبهة الثانية التي أثاروها قالوا لو كان الحديث أو السنة النبوية حجة لدونت وجمعت في المصاحف كالقرآن. فالرد عليهم: نحن علمنا ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جل اهتمامه منصرفا في أول الإسلام إلى حفظ القرآن في الصدور والصحف، كلما نزل القرآن يتلوه على أصحابه يحفظون ما ينزل عليهم من القرآن، يستظهرونه يتدارسونه فيما بينهم، لأنه كلام الله المعجز ليكون الأساس الأول للدين الذي هو آخر هذه الأديان. فكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الاعتناء بالقرآن، يأمرهم بحفظه، يلاحظهم دوما، إذا رأهم التفوا إلى أمر آخر نبههم على أهمية القرآن. فانصراف الصحابة إلى القرآن جمعا له في الصدور والسطور واشتغالهم به عن كل شيء كان من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأن هذا القرآن كان يستغرق جل أوقاتهم، لكنه أمرهم بتدوين السنة كما ثبت. وفي البداية نهى عن كتابة الحديث، ثم سمح لبعض الكتاب أن يكتبوا الحديث، فكتبت الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك شبهة، بل قبل إثارة الشبهة الثالثة نقول لهم أن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم ذلك، أنهم كتبوا الأحاديث، ثم أيضا كتبها التابعون ومن سار على هديهم، وصنفت المصنفات في الحديث بالأسانيد. ولا أحد ينكر من هذه الأمة جهود المحدثين لحفظ السنة من الصحابة رضي الله عنهم الذين بلغوا الأحاديث والسنة النبوية إلى من بعدهم، جهود عظيمة بذلوها لإدراكهم الصحيح لمقام النبوة واعتقادهم الراسخ بأن كل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات إنما هو شريعة الله ودينه. وجهود المحدثين كثيرة جدا. وشبهة ثالثة أثار الكلام في عدالة الصحابة رضي الله عنهم للطعن في السنة النبوية، والرد على هذه الشبهة وهو القدح في عدالة الصحابة، الرد عليها أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على عدالة الصحابة وعلى توثيقهم جميعا، والله عز وجل زكى الصحابة وأثنى عليهم، قال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى آخر هذه الآيات التي فيها تزكية الله عز وجل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم عدول، وقد شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالفضل جملة وأحادا، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. والحديث رواه الشيخان بخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. والحديث رواه الترمذي وغيره، وقد تكلم في سندي. وهكذا ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا الأثر عن ابن مسعود ذكره الشاطبي في الموافقات في المجلد الرابع. وهكذا
فلا يتكلم في الصحابة إلا من قد أعمى الله قلوبهم، ولا يبسط لسانه في أحد منهم إلا وقد قامت عليه الحجة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام كثير من أئمة المسلمين وعلماء في الرد على شبه هؤلاء الذين طعنوا في الصحابة وطعنوا في السنة النبوية، يثيرون هذه الشبهات حول السنة وشخصيات الصحابة والرواة المخلصين، ورد عليهم العلماء وبين عدالة الصحابة. ومن هؤلاء العلماء الإمام ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مختلف الحديث ألف هذا الكتاب في الرد على تلك الفئة الضالة التي تتكلم في الصحابة. ومن تكلم في الصحابة الذي ينظر إلى تاريخه يجده إما منافقا وإما جاهلا وإما كذابا أفاكا، وأشار إليه ابن قتيبة في هذا الكتاب تأويل مختلف الحديث. فإذا كان حال هؤلاء القوم من ذكر الفسق والفجور والدناءة الذين طعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بذاءة لسان، تكبر على الله، استهزاء بالرسول وأصحابه، يعملون لبث الفوضى والانحلال في المجتمع الإسلامي، من يقرأ في سيرهم هؤلاء أعداء السنة، فلا يستغرب إذا كانوا بهذا الفسق والفجور، لا يستغرب منهم تخبيح أهل الحديث والصحابة والحط من قدرة علماء الحديث ورميهم بالشناعات وإثارة الشبهات حولهم. والحمد لله تصدى للرد على شبههم أيضا وباطيلهم تجاه السنة، تصدى إلى ذلك أيضا الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم في أول كتاب حوار بينه وبين بعض أصحاب هذه الآراء، وذكر العلماء أن السائل كان معتزليا. وهكذا الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه السنة رد على هؤلاء أيضا ممن طعن في الصحابة. فمن أراد التوسع في الرد على هذه الشبهة يرجع إلى هذه المصادر، وأنا أشير إلى بعض المصادر لطول هذا الموضوع، فمن أراد التوسع يرجع إلى هذه المصادر. هنا شبهة رابعة أيضا يثيرها أعداء السنة حول السنة النبوية، يشككون في صحة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون دخل على الحديث النبوي الوضع والدس، فيثيرون هذه الشبهة حول السنة النبوية والحديث النبوي، يقولون هناك كثير من الحديث الموضوعة، والرد عليهم أنهم تجاهلوا الجهود التي بذلها علماء السنة لتمييز الحديث الصحيح من غيره عن طريق قواعد مصطلحات علم مصطلح الحديث، قواعد بالغة الدقة في التثبت والتحري. ومما أثار أعداء الإسلام لإثارة هذه الشبهات ما في الحديث النبوي من ثروة تشريعية، فهؤلاء الطاعنون في السنة النبوية الذين يثيرون الشبهات منهم المستشرقون الذين لا يعتقدون بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، فادعوا أن هذا لا يعقل أن يصدر كله عن محمد، قالوا لا يعقل أن هذه الأحاديث مئات الآلاف تصدر عن محمد النبي الأمي، بل هذه الحديث من عمل المسلمين خلال القرون الثلاثة الأولى. هكذا هم يثيرون هذه الشبهة وعملوا جاهدين لتشكيك المسلمين في دينهم عن طريق الطعن في الحديث النبوي والسنة النبوية باسم البحث الحر، توهين القوي من الحديث، تقوية الضعيف أو الموضوع، تفخيم الصغير، تحقير العظيم، تشويه الحقائق، تعامي عما تقضي به الأدلة والبراهين. كل هذا ملاحظ إذا استعرضنا أحوال المستشرقين. وممن قلدهم من أصحاب العقول المريضة ومن المنافقين، فكل من تطرق في مؤلفاته للعلوم الإسلامية وإثارة الشبهات حول الإسلام والسنة النبوية والقرآن
إما كان قسيسا متعصبا أو استعماريا أو يهوديا أو مفكرا أو عقلانيا أو غير ذلك. ومن وتبع هؤلاء آخرون أرادوا من بحوثهم وملفاتهم أن يكيدوا للإسلام، وتجدهم أعداء الإداء للإسلام وعلومه. ولو نظروا إلى السنة النبوية وإلى هذا الدين العظيم بروح علمية لما خاضوا في هذه الشبهات، لعلموا أن هذا الدين حق وأن السنة النبوية محفوظة. فإما من فهم ذلك، إما أن دخل الإسلام باختياره، أو أنه لم يتمالك وخضع قلبه للحقيقة واعترف جهارا بعظمة الثروة العلمية الإسلامية وصحتها وأصالتها. وهذا ما أدى إلى إسلام بعض المستشرقين المعروفين، وصار مدافع عن الإسلام ومدافع عن السنة النبوية. ومنهم مستشرق دخل الإسلام، توماس أرنولد، ألف كتابا عظيما الدعوة إلى الإسلام، وبين عظمة هذا الدين وأنه هو الصالح لحياة البشرية. هؤلاء الذين يثيرون الشبهات على السنة النبوية وعلى هذا الدين، هناك أهداف دعتهم إلى ذلك، يريدون عزل الحديث النبوي والسنة النبوية عن القرآن وتفسيره. فإذا عزل القرآن عن السنة النبوية صار المسلمون يتخبطون فيه خبط عشواء، فأرادوا إبعاد المسلمين عن حقيقة دينهم، فأثاروا الشبهات حول السنة النبوية، يشككون في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يحاولون إقناع السذج من المسلمين بأن التشريع الإسلامي مستمد من الديانات الأخرى، يشككون في قيمة الفقه الإسلامي، يشككون في قيمة الحضارة الإسلامية، يريدون إضعاف ثقة المسلمين بتراثهم، بث الروح الشك فيما لديهم من عقائد صحيحة وقيم رفيعة ومثل عليا، تضييق دائرة الإخاء الإسلامي في حدود أقليمية. كل هذا نتيجة إثارة الشبهات حول السنة النبوية. وقد كانت لنا محاضرة سابقة بعنوان التشكيك في الحديث النبوي، تكلمنا عن هذا بتوسع، وذكرنا شبهات هؤلاء القوم في الطعن في الحديث النبوي، ورددنا عليها بفضل الله عز وجل في تلك المحاضرة بعنوان التشكيك في الحديث النبوي. هناك أيضا شبهات كثيرة، أيضا من شبهات يتكلمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماعية، من زواجه ومن طلاقه لإحدى نسائه، ومن أيضا بعض المواقف، لأنهم يريدون إثارة الشبهات حول هذا الدين العظيم والطعن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم للطعن في سنته. يقولون من ذلك أيضا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، قالوا للمتعة، هي طفلة تزوجها للمتعة، هكذا يقولون، وهذا غير صحيح. أولا نعرف أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هو أول متقدمين، هذا معروف كان عند العرب، البنت في هذه السن تخطب وإذا بلغت تتزوج، هذا أمر طبيعي. وذكر في التاريخ أن جبير بن المطعم بن عدي تقدم لخطبة عائشة قبل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت في عمر الزواج في ذاك الوقت عند العرب، وكانت تطيق الزواج، فكيف لا يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الخطأ؟ لا يوجد خطأ. أما عن ظروف زواجه صلى الله عليه وسلم من عائشة، أن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة كان أصلا باقتراح من خولة بنت حكيم لتوكيد الصلة
مع أحب الناس إليه سيدنا أبو بكر الصديق، أحب الناس إليه أبو بكر الصديق. فاقترحت خولة بنت حكيم أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لقوة الرابطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه أبي بكر الصديق، لتربطهما أيضا برباط المصاهرة الوثيق. ودليل هذا كله أنها كانت في سن الزواج رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها كانت قبل ذلك مخطوبة كما أشرنا، ناضجة من حيث الأنوثة مكتملة. وقريش كانت تتربص في ذاك الوقت بالنبي صلى الله عليه وسلم لتأليب الناس عليه. لم تفاجأ قريش حين أعلن النبي صلى الله عليه وسلم خبر المصاهرة بينه وبين أبي بكر بين أعز صديقين، بل قريش استقبلت ذلك كما تستقبل أي أمر طبيعي. هذا يدل على أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي صغيرة أمر متعارف عليه معروف، ليس خطأ ولا عيبا. وعائشة رضي الله عنها لم تكن أول صبية صغيرة تزفي تلك البيئة، هذه بيئة العرب في ذاك الوقت. البنت في هذه السن تتزوج، عمرها 9 سنوات تتزوج. وعبد المطلب سيد قريش تزوج من هالة بنت عم آمنة وهي صغيرة، هكذا عمر رضي الله عنه تزوج من ابنة علي بن أبي طالب وهو في سن جدها، أمر متعارف عليه. وعمر رضي الله عنه يعرض ابنتها حفصة على أبي بكر وهو مثل جدها، هذا أمر متعارف عليه، الكبير يتزوج الصغيرة، فلا يستغرب ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس استمتاعا ولا رغبة في النساء، لكن يتزوجها لصداقته بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم هنا ملاحظة لابد من الانتباه لها، هؤلاء الذين يتكلمون في مثل هذا الأمر، أن نضوج الفتاة في المناطق الحارة مبكرا أمر طبيعي، فقد تبلغ البنت وعمرها 8 أو 9 سنوات، وهذا معروف في بلاد العرب الحارة، تتأخر الفتاة في البلوغ في البلاد الباردة إلى سن 21، هذا أمر طبيعي. وعائشة رضي الله عنها كانت في الجزيرة العربية في مكة، فلم يكن همه صلى الله عليه وسلم النساء والاستمتاع بهن. فهذا هذه الشبهة، هذا هو الرد عليها. وأثاروا أيضا شبهات حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وأيضا ما يتعلق ب أيضا استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للزائرين في بيت عائشة رضي الله عنها، هم أثاروا شبهات، وكشف خديجة رضي الله عنها للوحي كلها مردود عليها، وجاء الوحي ونزل في ثوب عائشة رضي الله عنها، هم لم يفهموا هذه الأحاديث ولم يعلموا أن هذا الأمر ممكن لأن عقولهم مريضة، فأثاروا هذه الشبهات وقالوا نبيكم صلى الله عليه وسلم باشر زوجته وهي حائض، وأيضا قرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض، وغير ذلك من شبهات، أنه طلق زوج سودة بنت سمعة وهي كبيرة في السن، طلق إحدى زوجاته لأنه وجد فيها بياضا، هذه كلها أمور طبيعية وعادية وردود كثيرة على مثل هذه الشبهات. خلاصة هذه الشبهات التي أثاروها نتيجة ذلك، سبب إثارة هذه الشبهات هو الحقد الأصيل على محمد صلى الله عليه وسلم واعتراضهم على حياته صلى الله عليه وسلم. اتخذوا هذه الاعتراضات وهذه الشبهات الواهية ذريعة ليكفروا بربهم العظيم ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يكن قد تزوج على الإطلاق، هؤلاء كانوا سيكفرون به، لأن الله عز وجل قال عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهم كفار يثيرون هذه الشبهات، وهذه شبهاتهم الوهمية مرجعها كلها إلى ثقافة هؤلاء القوم، ثقافتهم عن الزواج. فالزواج عند هؤلاء من المستشرقين واليهود وغيرهم شر لا بد منه، بل منهم من يعتقد بأن الزواج شر محض، يسمونه الحلال الدنس، هذا في كتبهم وفي اعتقاداتهم. فلا يسترغب منهم إثارة مثل هذه الشبهات حول حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية. شبهات كثيرة أحلنا إلى بعض المصادر التي تفيد المسلم إذا أراد تعرف. هناك كتاب للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، الأنوار الكاشفة، لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة، هو رد على هؤلاء المفكرين الذين تبعوا هؤلاء المستشرقين في أفكارهم وفي طعنهم للسنة النبوية. كتاب جيد ومفيد، الأنوار الكاشفة لعبد الرحمن المعلمي، في رد على كثير من شبهات هؤلاء حول حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحول السنة النبوية. هناك كتاب آخر أيضا، إن شانئك هو الأبتر، أيضا فيه رد على شبهات هؤلاء حول الأنبياء وحول القرآن وحول السنة النبوية لمحمد عبد الحليم عبد الفتاح. كتاب جيد. كتاب أيضا ثالث، مكانة السنة في التشريع، دحض مزاعم المنكرين والموحدين، للدكتور محمد لقمان حفظه الله. كتب كثيرة في الرد على هؤلاء. هذه المحاضرة هي إشارة فقط لأهمية معرفة هذه الشبهات من قبل المسلمين، حتى لا يتأثر المسلمون بهذه الشبهات، عليهم بالعلم النافع والرجوع إلى كلام أهل العلم وعدم التأثر من هذه الشبهات. التحديات التي تواجهها السنة النبوية الشريفة، تلك الشبهات القديمة الحديثة التي نادى بها المعتزلة قديما والمستشرقون حديثا، التي تطعن أساسا في السنة النبوية وفي منهج المحدثين النقاد في دراسة الأسانيد. وأثرنا أو ذكرنا من خلال المحاضرة ما هي أسباب إثارة هؤلاء لهذه الشبهات، ومن هم الذين يرددون هذه الشبهات، ومن تأثر منهم، وحلنا إلى وذكرنا بعض الشبهات هؤلاء والرد عليها. شبهات كثيرة، هذه المحاضرة لا تكفي لذكر جميع الشبهات، هي فقط إشارة. وأشرنا أيضا إلى بعض المراجع لمن أراد أن يتوسع. والله عز وجل كرم الإنسان بالعقل، جعل لإدراكه حدا ينتهي عنده، أما الوعي فهو أكبر وأشمل، وحقائقه فوق مستوى العقل. فالوحي هو الأصل الذي يهتدى بنوره، الذي يهتدي بنوره العقل الصريح، هو الذي يتبع الوحي. وهذا العقل المخلوق هو الذي يتبع الوحي من الخالق سبحانه وتعالى. استعمال العقل في غير وظيفته كمعارضة السنة النبوية وصحيح المنقول الثابت، وتقديم هذا العقل على هذه الأدلة الصريحة الصحيحة، استعمال العقل ورد ما ثبت من القواعد والضوابط عند علماء الحديث، هذا العقل الذي يفعل ذلك هو الذي غلبت عليه الأهواء والظنون والأفكار المنحرفة والضلالات الفاسدة. فالوحي لا يعرض على العقل، الوحي من الله عز وجل الخالق، والعقل مخلوق، فعلى العقل الصريح أن يتبع الوحي لا يعارض الوحي. أما هؤلاء المعتزلة ومن تبعهم من العقلانيين والحداثيين وغيرهم، فإما أفكار منحرفة أو ضلالات فاسدة أو أهواء أو ظنون أو تقليد لأعداء الإسلام،
أما اتهام المحدثين نقاد بالجمود وعدم استعمال النقد العقلي، هذه شبهة يردها واقع النقد لدى المحدثين. فالمحدثون يستعملون النقد في جميع مراحل النقد، عند سماع الحديث وأداء الحديث ونقد الرواة ونقد الحديث. اتهام المحدثين بأن تناولهم للقضايا النقدية يتسم الجزئية شبهة تخالف واقع النقد لدى المحدثين، الذي يتتبع ويسبر قواعد المحدثين وضوابطهم يجد أن منهجهم يتصل بالشمولية. وهكذا على المسلم أن ينتبه لمثل هذه الشبهات ويعلم يقينا بأن الصراع بين الحق والباطل والخير والشر قديم وسيبقى إلى قيام الساعة. فعلى المسلم أن يتعلم دينه ويعرف عظمة هذا الدين وعظمة القرآن وعظمة السنة النبوية، وأنها المصدر الثاني للتشريع، ولا يستغنى القرآن عن السنة النبوية فهي مبينة له. فنسأل الله عز وجل أن يرد كيد الكائدين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. والله عز وجل يأبى إلا أن يتم نوره، إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فنسأل الله عز وجل أن يرد كيد أعداء الإسلام في نحورهم، وأن يهدي ضال المسلمين ممن تبع هؤلاء في شبهاتهم وإثاراتهم وفي تشكيكهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر، وأن يوفق العلماء وطلبة العلم للرد على هذه الشبهات حول الإسلام وحول القرآن وحول السنة النبوية وحول رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. نسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. نسأله أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.